منازه الطرد. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية عطرة لكم مستمعي ومستمعات إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. بداية نرحب بالدكتور سيد محمد التهامي الحراق، الأستاذ والباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية، رئيس الهيئة العليا لجمعية المديح والسماع بالمغرب، صاحب الأعمال الأدبية والفنية والإعلامية البارزة في هذا المجال. في هذه الحلقة أعزائنا الكرام سنقفل فيها الحديث في فن طرب الآلة، وذلك بعد أن تناولنا في حلقات سابقة إضاءات حول مفاهيم هذا الفن وتاريخه، وبسطنا القول حول المكونات الثلاثة لهذا الفن: المكون الشعري والمكون النغمي والمكون الإيقاعي، لنصل اليوم للحديث عن المؤلفات والمدارس الخاصة بطرب الآلة، ونتحدث أيضا عن المحافظة والتجديد في التعامل مع هذا الطرب الأصيل. أستاذ الفاضل، مرحبا بك.
مرحبا بك سيدي هشام، ومرحبا بالسادة المستمعين الأكارم.
كما قلت يعني من خلال هذه المقدمة أننا جئنا إلى يعني قفل الحديث حول طرب الآلة. تحدثنا يعني في حلقات سابقة عن مفاهيم هذا الفن، عن تاريخ هذا الفن، تحدثنا عن المكونات الثلاث لهذا الفن: المكون الشعري والمكون النغمي والمكون الإيقاعي. نريد اليوم أن نتحدث عن المؤلفات والمدارس الخاصة بطرب الآلة. ما هي أهم المؤلفات النظرية في طرب الآلة والمدارس المتميزة في هذا الطرب اليوم؟
شكرا سيدي هشام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. طبعا الحديث عن المؤلفات في طرب الآلة هذا حديث رحب وشاسع، ولا سيما عن المؤلفات التأصيلية، المؤلفات أو ما ألف نظريا في هذا الطرب منذ القديم. طبعا وكأؤكد ما سبقا أشرت إليه في مناسبات سالفة، وهي أن ثمة مراحل في تكون وتشكل وتطور طرب الآلة ما تزال بيضاء صامتة وتحتاج إلى استنطاق، وهذا يحتاج منا إلى عمل بحثي حفري لنستخلص ونستخرج الوثائق والإشارات الكفيلة بإعادة كتابة تاريخ هذا الطرب كتابة مستوفية للشروط العلمية للتاريخ لهذا الفن العميق وهذا الفن الحضاري المتوهج. ولكن هناك إشارات لابد أن نشير إليها، وهي بعض المؤلفات سواء تأليفات أو نصوص أراجيز أو إجمالات لبعض المعالم النظرية التي يستقى منها التاريخ النظري لهذه الموسيقى. يمكن أن نشير مثلا إلى أرجوزة في الطبائع والطبوع لسان دين الخطيب، وهناك اختلاف في نسبتها لسان دين ابن الخطيب، هذا الأديب الكبير في وزارتين. هذه أرجوزة الأولى التي تربط العلاقة بين الطبوع والطبائع، والتي ترد في الإشارة لبعض الطبوع طربي الآلة. ثم الأرجوزة الثانية في الطبوع والطباع لعبد الواحد الونشاريسي المتوفى سنة 955 للهجرة، والتي نطلعها: طبائع ما في عالم الكون أربع ففي مثلها ضرب للطبوع مجملة. وهي تلخص تلك النظرية التي سبق أن تحدثنا عنها، نظرية الطبوع. أيضا هنا كان هناك استدراك على هذه الأرجوزة بإضافة بعض الطبوع وإعادة إدماج طبوع أخرى في أو إعادة تفريع طبوع عن طبوع أصول. استدرك هذه الأبيات محمد بن علي الوجلي، وهو استدراك على أرجوزة الونشاريسي. والوجدي هذا متوفى سنة 1033 للهجرة. أيضا سوف يكتب العالم الكبير العلامة عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي في الأقنوم في مبادئ العلوم، سوف يخصص قسما هاما من أرجوزته الطويلة للموسيقى سماه المجموع في علم الموسيقى والطبوع، وهي تشكل فصلا من فصول كتابه الأقنوم. ثم أيضا سوف يأتي محمد البعصامي الذي توفي في منتصف القرن الثاني عشر للهجرة، هذا العالم المكناسي الكبير، بكتاب إيقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع، وهو كتاب مهم سواء على الشق النظري أو في الشق الفني، وقد قام بتحقيقه صديقنا الأستاذ كبير سيد عبد العزيز بن عبد الجليل، ونشرته أكاديمية المملكة. ثم أيضا هناك المسلك السهل في شرح توشيع ابن سهل لمحمد الصغير الفلاني، وهناك الروضة الغناء في أصول الغناء، الروضة الغناء في أصول الغناء لمجهول، وهناك أيضا كناش الحايك، هذا التأليف الحايك تأليف خاص ألفه الحايك للأمير مولاي عبد السلام ابن سيدي محمد بن عبد الله، وهذا هو الذي قامت بنشره أكاديمية المملكة بتحقيق الأستاذ عبد الملك بن نونا، تحقيقا نفيسا مهما، وإن كان هذا الكناش يختلف عن كناش حايك المتداول الذي تحدثنا عنه أكثر من مرة، والذي حققه كل سيدي عبد الله بن منصور وسيدي دريس بن جلون التويمي. ثم هنا لذلك تندرج هذه النسخ، هذه التحقيقات ضمن كناش الحايك المشهور. ثم هناك أيضا ديوان الأمداح النبوية وذكر الطبوع وبيان تعلقها بالطبع الأربعة لأحمد أحضري، وقد استشهدنا به في هذه الحلقات أكثر من مرة. ثم أرجوزة أيضا مهمة، أرجوزة كشف القناع عن وجه تأثير الطبوع في الطباع لأبي ربيع سليمان الحوات، المتوفى سنة 1231 للهجرة. وهذه الأرجوزة حققها الدكتور أحمد العراقي ونشرها في كتاب خبايا. وهناك أيضا كتاب فتح الأنوار في بيان ما يعين على ملح النبي المختار لسيد محمد بن عبد الدلائي الرباطي، المتوفى 1285، وقد تشرفت بتحقيقه ودراسته ومنذ 2006، وهو منشور في وزارة الأوقاف 2011، وأنجزت أيضا الرابطة المحمدي العلماء بعد نشره ملتقى خاص كان حول هذا الكتاب، نشر في كتاب خاص.
نعم، في الحقيقة على ما أظن سيد محمد التامل الحقيقة هناك يعني مؤلفات كثيرة اهتمت بهذا الفن، فن طرب الآلة.
صحيح، أنا أشرت فقط إلى ما يمكن أن نسميه بالمصادر.
نعم.
وإلا فالدراسات كثيرة، سواء دراسات سيد عبد العزيز بن عبد الجليل أو دراسات أحمد عيدون أو دراسات زيون الشامي أو دراسات عبد الملك الشامي أو دراسات عبد السلام الشامي أو دراسات عمر نتيوي أو
المهدي.
نعم، أمين الشعشوع له كتاب، وسيدي أيضا المهدي عبد السلام الشعشوع له ديوان الآلة وصدره بمقدمة هامة وديله أيضا في كثير من الهوامش.
لازلنا سنكمل أستاذ الفاضل الحديث حول هذا الموضوع في برنامج منازه الطرب على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. نلتقي مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل.
Thank you.
أنتم معنا دائما مستمعين الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الترب رفقة الأستاذ سيد محمد التهام الحراق يحاوره هشام فتوحي. وصلنا أستاذي إلى يعني أهم المؤلفات النظرية في طرب الآلة، يعني ما هي المدارس أيضا المتميزة في هذا الطرب اليوم؟
اسمح لي سيدي هشام اولا بتذكير ببعض الاسماء، ما دمنا ذكرنا اسماء لابد من تذكير بعض الاسماء الاعلام التي اسست البحث المعاصر في هذه الموسيقى، وان كان يغلب عليها في الغالب البحث التاريخي ولكن تعتبر لبنات رئيسه في هذا الامر. اشير مثلا الى العلامه الموسوعي رحمه الله سيدي فقي المنوني الذي كتب مقالات هامه مبنية على ترقيب دقيق من أجل صياغة معالم لتاريخ الموسيقى الأندلسية المغربية. أيضا أشير إلى سيد محمد الفاسي وعشرنا إليه أكثر مرة في هذه الحلقات، الدكتور سيد عباس الجراري في كثير من تآليفه ودراساته ومقالاته، وأيضا في تقديمه لتحقيق الكناش الحايك الذي أنجزه السيد عبد الملك من هنا نشرته أكاديمية المملكة، ثم السيزنبر رحمه الله. إذن هناك أسماء أيضا كتبت في هذا الباب، ومن الشباب السي محمد العثماني والسي مصطفى العربي وغيرهم من الشباب. الحديث عن المدارس أيضا حديث يحتاج إلى تفصيل، ولكن نجمل القول فنقول لعل الحديث عن المدارس فيه كثير من التجاوز إذا لم نستطع أن نثبت لكل مدرسة خصوصياتها التي تميزها بشكل واضح عن المدارس الأخرى. ولهذا في العصر في السياق المعاصر كان دائما يتم التحديث عن مدارس ثلاث أساسية: مدرسة فاس، لأن فاس إحدى معاقل أو هذه الموسيقى واستقبلت الهجرات الأندلسية كما أشرنا إلى ذلك، وبرز فيها كبار المعلمين والشيوخ لهذه الموسيقى، ومدرسة تطوان لكونها أيضا كانت قبلة للهجرات الأندلسية، ثم مدرسة الرباط باعتبار أن أيضا الموريسكيين هاجروا إلى سلا العدوتين سلا والرباط، ولكن حصل تفاعلات في نهايته المدارس، بحيث مثلا حين نتحدث عن عمر الجعيدي في الرباط له شهاداته الخاصة، ولكن لا يمكن أن ننكر النفس الفاسي في عمله. نفس الأمر المولى أحمد الوكيلي الذي أسس عملا جبارا في تنظيم وترتيب وتنسيق العزف والأداء في طرب الآلة بما لا نظير له، وهو مزاج من المدرسة الفاسية، وكما أنه تربى في حضن أو موسيقاه ذات نبحة والزانية في حضن الشرفاء والزانية من طنجة إلى غير ذلك. ولذلك الحديث عن المدارس هو حديث عن مدرسة تطوان وعن مدرسة فاس وعن مدرسة الرباط، هو حديث عن أفق يحتاج إلى مزيد من الدراسات لتبيان المعالم العضوية في التمييز من هذه المدارس.
نعم أكيد. يعني هل تعد يعني
المدارس التعدد هو غنى في كل الأحوال.
يعني هل تعد المدارس يعني الفاسية والتطوانية والرباطية هي أبرز مدارس هذا الفن، أم هناك أيضا مدارس أخرى ممكن أن نتحدث عنها؟
لا، هذه العلامات الكبرى البارزة.
نعم.
لأن مدرسة تطوان سوف تستفيد مثلا من خصوصية وجود الزوايا التي سوف تعتني بطرب الآلة في الشمال.
نعم.
وسوف تستفيد أيضا من انتعاش هذا الطرب لدى كثير من الشيوخ في هذه المدرسة، ولا أريد أن أذكر علما حتى لا أنسى علما آخر.
نعم، يعني وفي هذا الإطار نعتذر لمن لم نذكر اسمه يعني في هذا البرنامج، إما سقط سهوا، يعني مسألة هي مسألة الحمد لله المهتمين بهذا المجال هم مهتمين
فقط
الكتور.
من أجل الإشارات العامة، نحن لسنا بصدد التفصيل، هذا بالضبط ما لأن برز أعلام كبار ونحن اقتصرنا على هذه الإشارات على محمد العربي التمساماني وشيوخه بمدرسة تطوان والمولى أحمد الوكيلي وشيوخه الجامع بين عدة مشارب وفاس طبعا الحاج عبد الكريم الرايس اعتباره من أواخر أعلام مدرسة فاس وأيضا مدرسة أيضا الرباط والتي أخذت صيغا متميزة مع زي عمر سي محمد الجعيدي وابنه عمر الجعيدي وهناك أيضا أساليب متميزة يمكن أن نقف عندها في الزاوية الشقورية مثلا في شاون أو نقف عندها عند بعض الأعلام في مراكش أو لكن ما يمكن أن أقول اليوم وهو أن انفتاح الأفق التواصلي بين مختلف هذه المدارس وإن كنا قد استعملت هذا الاصطلاح بباب التجوز على كثير من الأجواق قلت أن الانفتاح هذا انفتاح التواصلي وهذا التفاعل المتبادل وهذا التبادل بين الآليين عاليون وعازفون يعزفون مع هذا الجوق في الشمال ويعزفون معه في مراكش ويعزفون مع جوق الرباط ويعزفون مع بفاس هذا تنقل وهذا التبادل وهذا تفاعل وهذا التلاقح جعلنا أمام ألوان موسيقية متشابهة وجعل من الصعب أن أحيانا أن نميز بشكل حاد وفاصل وواضح قاطع بين هاته المدارس وهذا يحتاج إلى اجتهادات كيف نستطيع أن نحافظ على المعالم الخاصة التي قد تكون تميز أي مدرسة وفي ذات الوقت نحافظ على معالم مشتركة تشكل المشترك الشعري والنغمي والإيقاعي والذي يشكل نواة هذا الفن المغربي التالي.
نعم شكرا لك الأستاذ الفاضل على هذه الإضاءات القيمة. لازلنا سنواصل الحديث حول هذا الموضوع. نلتقي مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل. أترككم مع هذه الوصلة من طرب الآلة. أنتم معنا دائما متابعين الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب الذي نسلط فيه الضوء على فن طرب الآلة. أستاذ الفاضل، ونحن نتكلم على هذا الفن الراقي الأصيل، يعني كان نشوف اليوم مجموعة يعني ديال المهتمين أو ديال الفرق الموسيقية اللي يعني كيعملوا على تجديد هذا الفن، يعني كيف يمكننا أن نحقق المعادلة، معادلة الجمع بين المحافظة والتجديد في التعامل مع هذا الطرب الأصيل؟
هذا إشكال رحب واسع سيدي هشام، وهو العلاقة بين المحافظة والتجديد في طرب الآلة. هذا إشكال كان دائما مطروحا أولا، حتى إنه في 1977 لما نشر الأستاذ المرحوم سيد عبد الطيب بن منصور تحقيقه لكناش الحايك وضمنه، ولأول مرتين القائم ونصف المشرقي والقائم ونصف للرصد ودرجة ستيل، وهي الميازين التي كانت تنقص كثير من كنانيش السابقة، وضمنه بعض مستعملات الزوايا، وضمنه بعض تلاحينه الخاصة. أثار ذلك نقاشا كبيرا، هل يعتبر هذا الأمر من التراث الأندلسي أم هو من المغربي، أم هو من الأمر الداخلي المحدث الذي لا يجوز أن نلحقه بالتراث؟ بل إن هذا النقاش هو نفسه الذي كان يمنع كنانيش السابقة في الحائك من عدم الاعتراف بالبلاويل، ومن عدم إدراج ميزان الدرجي ضمن سياق طرب الآلة. وقد رأينا في مجموعة حضري أنه لا يدرج الدرج، والكناش قبل التعديل لم يكن يدرج لا البلاويل ولا ميزان. بمعنى آخر، هذا النقاش كان دائما منتعشا، هل نحافظ على هذا التراث كما هو بدون زيادة ولا نقصان، وبالتالي نرتقي بهذه المحافظة إلى درجة التقديس التي لا تطلب منا أن نتفاعل مع هذا التراث، أم أننا يجب أن نعمل على تجديده وبث روح جديدة فيه لكي يستمر وينتعش ويواكب حساسيات وأذواق الأجيال المتطورة. هذا نقاش إشكالي. وما الذي حصل في التاريخ؟ الذي حصل وهو أنه دائما كان ينتصر التجديد من الداخل، وهذا هو المنهاج ربما الألأم التجديد من الداخل.
نعم، يعني كما أشرنا مسألة القدود مثلا، أليس كذلك؟
نعم، هناك كثيرا، مثلا إضافة ميزان الدرج هذا تجديد من الداخل إلى ميازين طرف الآلة. الإدخال مثلا المدرسة الفاسية التي هي مدرسة محافظة ولكنها أيضا مدرسة مجددة لأنها أدخلت قدام جديد في كنا الحيك ولم يكن قائما، أدخلت قدام بواكر المايا وهو خارج 55 ميزان لأنه توليف بين كثير من الصناعة بشكل جميل تنتمي إلى طبوع مختلفة. إذن كانت هناك اجتهادات، أدخلت الموال إلى موسيقى طرب الآلة والموال لم يكن من خصائص طرب الآلة
الذي هو الإنشاد،
إنشادات البيتينات التي شرحناها سنة سالفا. إذن التجديد عنصر قد يسهم في المحافظة إذا كان تجديدا من الداخل. مثلا إدخال البرولة في طرب الآلة هذا نوع من التجديد، تغيير الأشعار بالقدود كما أشرنا سابقا هذا نوع من التجديد، إغناء ديوان طرب الآلة بالبلاويل هذا نوع من التجديد، استعمال القدام الجديد هذا نوع من التجديد، استعمال قدام بواكر المايا هذا نوع من التجديد، لكن هذه كلها ألوان وتجديد من الداخل. ثم هناك جديد آخر في الإنشادات، كثيرة من الإنشادات التي أخذت صبغة محلية، نقول هذا العشاق رباطي، أي إنشاد طبع العشاق ولكن أو إنشاد في نوبة العشاق ولكن بمعالم وملامح لحنها أهل المدرسة الرباطية، ونفس الأمر إنشادات أغنت بها المدونة المدرسة التطوانية وأخرى المدرسة الفاسية إلى غيرك. إذن هذا التجديد من الداخل هذا عنصر ممكن أن يشكل أو قد شكل دوما عاملا للمحافظة وأيضا عاملا لتحيين هذه الموسيقى مع الأجيال المتطورة.
نعم، الآن نشاهد يعني تجديد آخر سيدي محمد، يعني ونحن ننظر إلى هذه الفرق الموسيقية الأندلسية المهتمة بطرب الآلة، يعني المعروف والمتداول هو أن الجوق يكون مجموع يعني بشكل مجتمع العازفين، يعني ولكن يعتمد في الأداء يعني الإنشادي على منشد واحد، لكن نلاحظ أستاذي الفاضل على أن هناك يعني عدة مجموعات تهتم بهذا الطرب الأصيل، أصبحت الآن إما تشكل مجموعات صوتية يعني أو ما يطلق عليه بالكورال، يعني ما رأيكم، هل هذه ظاهرة سلبية أم ظاهرة إيجابية؟ هل تغني بالفعل يعني هذا الفن فن طرب الآلة من خلال توسيع دائرة المتلقين، أم أنها يعني تبقى ربما أنها يكون عندها انعكاسات سلبية؟
ظاهرة المجموعات الصوتية هي ظاهرة لها إيجابيتها، أولا قد استعمل ملاح بن الوكيل عنده تسجيل قديم، وملاح عربي الوزاني أيضا له تسجيل عالم موسيقي كبير في شمال المغرب، أيضا كانت له مجموعة من عائلة مجموعة صوتية غنائية. الآن هذه الظاهرة التي تسمى بالكورال أو ظاهرة المجموعات الصوتية التي تكاثرت في جمعيات مختلفة في شمالي وجنوبي وشرقي وغرب المغرب، هي ظاهرة من حيث إقبال الناس وتكاثر الولوعين بهذا الطرب، هي ظاهرة صحية.
نعم،
يعني هذا أمر جديد، وأي تحبيب طرب الآلة التراثي إلى أجيال جديدة والعمل على تبني طرائق بيداغوجية جديدة من أجل تلقينهم الصنائع ومن أجل تحبيبهم في هذه الموسيقى ومن أجل تجديد تلقيهم لها ومن أجل إحياء التفاعل الفني والثقافي والوجداني والجمالي مع هذا الطرب. وهذا عمل لا يمكن إلا أن يشكر عليه أصحاب هذه المجموعات الصوتية، أكانت مجموعات نسائية فقط أم كانت مجموعات شبابية أم كانت مجموعات تمزيج بين الأصناف المختلفة، فهذا عمل كبير على مستوى المجتمع المدني على مستوى الجمعوي لتوسيع دائرة عشاقي وولوعي هذه الموسيقى.
نعم.
أمام هذه الناحية فلا يمكن إلا أن نشد بأيدينا ونشجع على أرباب هذه المبادرات النفيسة. لكن لابد من محاذير واحتياطات واحترازات. الاحتراز الأول وهو أن يتولى تكوين هذه المجموعات وتعليمها وتلقينها أناس مؤهلون فنيا ومتشبعون بروح هذا التراث، وليس فقط أناس يحفظون، بل أناس يمتلكون القدرة على التلقين، يمتلكون إمكانات بيداغوجية التلقين، وهذا أمر مهم. فكثيرة هي المادة النفيسة التي تضيع أمام ضعف آليات التلقين. الاحتراز الثاني وهو أنه يجب أن نعي مسألة، أننا نلقن ولوعين في الغالب وعشاق في الغالب، وبالتالي وهذا أمر مهم لا يمكن إطلاقا أن يحل الوالوع محل المنشد المتخصص ومحل العازف المتخصص. هذا أمر لماذا؟ لأن المنشد المتخصص الذي قضى عمره في تلقي هذه المعارف وهذه الأنغام وهذه الإيقاعات وهذه الأشعار وهذه الأساليب الأداء وهذه الإنشادات عن شيوخ وضمن سياقات، وأصبح يمتلك ملكة ليس من السهل تحصيلها. هذه الملكة يجب أن تسعف في إنعاش هذا الفن وفي تطريب الأرواح وفي نشر هذا الفن شعرا ونغما وأداء، وخلطه أو إحلال هذه المجموعات محله معناه إضعاف هذه الملكة الاستثنائية التي لا تتكون بسهولة. الملاحظة الأخيرة حتى لا أطيل، أن هذه المجموعات لها قلت إيجابيتها، ولكن لا بد أن تنتبه أننا نريد منها أو في الغالب يراد منها أن تشكل جيلا آخر من الأجيال التي تتفاعل مع هذا التراث. أي أن هؤلاء الناس يجب أن يكونوا سفراء في أسرهم، سفراء في بيئاتهم، سفراء في مجتمعهم، من أجل تحبيب الناس بهذا التراث، وأن يكونوا مشاركين في إنعاش هذا التراث وفي التفاعل مع المتخصصين في أهل الفن من أهل الفن لإحلالهم المكان اللائق حتى يكونوا عشاقا وولوعين منشدين دون أن يحلوا أبدا محل الفنانين المؤهلين بالتكوين والملكة. نعم. في الطرب وفي الإنشاد.
وأعتبر هذه يعني رسالة من الأستاذ والباحث سيد محمد التهامي الحقاق إلى الجمعيات المهتمة بهذا الفن الأصيل. دائما معكم متابعينا الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب. نلتقي بعد هذا الفاصل. عدنا والعود أحمد، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب. لازلنا نصبر أغوار فن طربي الآلة رفقة الأستاذ والباحث سيد محمد التهامي الحراق. كنا نتحدث عن كيفية تحقيق المعادلة، معادلة الجمع بين المحافظة والتجديد في التعامل مع هذا الطرب الأصيل طربي الآلة. ناقشنا مسألة الكوران، ناقشنا عدة مسائل. الآن يعني أرى سيد محمد على أن هناك يعني في بعض الأحيان يتم المزج ما بين الفروق الموسيقية المهتمة بطرب الآلة وفروق أخرى، ما رأيك في يعني في هذه المسألة؟
هذه الظاهرة، ظاهرة المزج أو ظاهرة الفيوزيون، تتم أحيانا تكون سليمة في نظر المتواضع حين تتحقق بين فنون تنتمي إلى نفس المرجعية. فمثلا أن يتم المزج والتنسيق الموسيقي والتنغيمي والترنيمي بين طرب الآلة والملحون، بين طرب الآلة والسماع، بين طرب الآلة وموسيقى الطوائف، بين الأشكال المختلفة، المدارس المختلفة المتأثرة بالبلنسية والإشبيلية والغرناطية في الموسيقى الأندلسية، أي المزج بين المالوف وموسيقى الصنعة بالجزائر والموسيقى الأندلسية المغربية. هذا أمر محمود، بل أيضا البحث عن المزج بين موسيقى طرب الآلة وألوان أخرى من الموسيقى تجد مشتركا بيننا وبينها، مشتركا علميا ومشتركا فنيا دقيقا، أمر يمكن أن يشكل حوارا موسيقيا يضعط جمالية ويفتح آفاقا في تلقي هذا الطرب. ولكن أيضا استعمال هذا المزج مع أشكال موسيقية بعيدة من حيث آلاتها، من حيث بنياتها الموسيقية، من حيث تركيبة مقاماتها، من حيث أسلوب أدائها، من حيث الأفق الخاص الذي ينتظم فنها، أعتقد أن هذا يكون تجنيا على هذا الفن وعلى فن طربي الآلة. هذا أمر أعتقد أنه يجب أن نفكر فيه كثيرا حتى يكون خادما لتراثنا لا نافيا له.
كخلاصة الأستاذ الفاضل سيدي محمد التهامي الحراق، يعني مادام جئنا إلى نهاية هذه الحلقة وإلى نهاية بس القول حول هذا الفن الأصيل، فن طرب الآلة، بعدما تناولنا المفاهيم يعني والإضاءات التاريخية والمكونات، المكونات يعني المكون الشعري والنغمي والإيقاعي، الحديث عن المدارس وعن المؤلفات، رسالتك إلى النشأ أو كخلاصة لهذه الأشياء الأستاذ؟
أعتقد أن فن طرب الآلة لا ندعي أننا قد استوفيناه حقه في الحديث التفصيلي خلال كل هذه الحلقات العشر التي خصصناها أو التسع التي خصصناها لطرب الآلة، لكننا حاولنا أن نتنزه علميا ومعرفيا في ثقافة هذا الطرب، سواء على المستوى الشعري أو على المستوى التاريخي أو المستوى الشعري أو المستوى النغمي أو المستوى الإيقاعي، وطرحنا أبرز القضايا التي تحتاج إلى تعميق في البحث، مثلما طرحنا آفاق كيفية، طرحنا أشكالا لكيفية تثمير تعامل مع هذا الفن الراقي في سياقنا المعاصر. وأعتقد أن هذا الفن بهذه المعالم الفنية والعلمية والجمالية والحضارية لا يمكن أن يظل إلا علامة مشرقة متوهجة متلألئة في جبين الحضارة المغربية.
أكيد سيد محمد التهامي الحراق، وأنتم الأستاذ والباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية، رئيس الهيئة العليا لجمعية المديح والسماع بالمغرب، صاحب التآليف العديدة في هذا المجال، نشكر لك إضاءاتك حول هذا الفن الأصيل، ونحن دائما بحاجة إلى مزيد عطاء إن شاء الله الرحمن الرحيم في حلقات مقبلة وفي برامج أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم. أشكركم أيضا مستمعين الكرام على حسن تتبعكم. أترككم مع هذه الوصلة من طرب الآلة. كان معكم هشام فتوحي، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
منازه الطرب. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.